إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، نعم أقول أحبتي ما لها، فالحب في الله قربة نتقرب بها إلى الله. والحمد لله رب العالمين الذي أضحك وأبكى، الذي خلق فهدى، والذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي أعطانا قلوبا تحب وتكره. الحمد لله الذي منحنا عقولا تميز بين الحق والباطل. الحمد لله الذي أدانا صراطا مستقيما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد كما علمتنا، ولك الحمد بما أعطيتنا وما منعتنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، بقديم أو حديث، أو شاهد أو غائب، أو سر أو علانية. كبدت عدونا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. نعم إخوة، أحق من حمد هو الله. نعم، ولم لا نحمده؟ وقد أعطانا أكثر مما نسأل، وأعطانا من قبل ما نسأل، وأعطانا من المتعة ما لم نعلم. نسأل الله أن يمتعنا بالإيمان. نعم، ونسأل الله أن يثبتنا على الإسلام. كفى بها متعة، سعادة، عيشة هنيئة، عيشة طيبة كما سماها الله. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ما أجمل الحياة في ظل الإيمان، ما أمتعها إذا كانت في طاعة الرحمن، ما ألذها إذا كانت في سبيل الملك القيوم جل وعلا. هي متعة حقيقية ولذة كاملة تعيشها حين تعيش وأنت تطيع الله، فتشعر برضا الله عنك. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلبنا. هذه السعادة وتلك المتعة لو لم تجد على ظهر الأرض بشرا معا ما استوحش، بل تسعد لأن صلتك بالملك، ومن كان معه الملك فإلى من يحتاج؟ إلى من يستانس إلا هو سبحانه وتعالى. أخي في الله، إنك حين تعبد الله، توحد الله، تستشعر أنك عبد وأن الله ربك، ثم تعرف الله، الله الملك القيوم المهيمن، تستشعر أنك تعبد الملك، ملك السماوات والأرض وما بينهما. تستشعر انك تعبد المهيمن الذي كل الكون في قبضته. تستجعل انك تعبد العظيم العزيز الجبار. تعبد اللطيف الرقيب. حين تستجعل ذلك انك تعبده تحصل بينك وبينه صلة. هذه الصلة هي قمة المتعة. اسمعها حين يقول ربك مخاطبا نبيه: واذا سألك عبادي عني فاني قريب. اذا سألك عبادي نسبك اليك. نسبك بنفس عبادي. اذا سألك عبادي فارغب. الذين قال لهم الله: قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اذا سألك هؤلاء العباد عني فاني قريب. اجيب دعوة الداعي اذا دعا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لذا لما سمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسيت الصلاة على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، المسلمون عند شروطهم، وقد شرطنا على من لا يصلي على النبي ان يمشي. شرط الجلوس معنا ان تصلي على النبي محمد، فمن لم يصلي على النبي فليمشي. اللهم صل على حبيبنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لما راى اصحابه حين دخلوا مكة يرفعون اصواتهم بالدعاء حين وصلوا، فقال: يا قوم اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصما ولا غائبا، انكم تدعون سميعا قريبا اقرب الى احدكم من عنق راحلته. الله اكبر. حين تستشعر انك تعبد، وانظر الى كلمة تعبد. تعبد ملكا عليما علاما قريبا رقيبا مهيمنا عظيما عزيزا جبارا. حين ذاك تحدث بينك وبينه صلة، تستشعر قربه وتأنس به وتحبه. تحبه من كل قلبك، تحبه بكل كيانك، تحبه بكل مشاعرك، تشتاق اليه بكل ما تملك من قوة. تشتاق لان ترى وجهه الكريم، فتسيل دموع عينك شوقا الى الله. هل هناك اجمل من ذلك؟ امتع من هذا؟ ألذ من هذا؟ ان تشتاق الى الله، لله ان ترى وجهه الكريم. نسأل الله ان يرزقنا الشوق الى لقائه في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة. نعم اخوتي، حين تحصل لك هذه المعية، المعية الخاصة، ان الله مع الصابرين وان الله لمع المحسنين. حين تستشعر هذه المعية الخاصة ساعتها تعيش ألذ حياة وامتع عيشة واجمل حياة. حين تعيش لله وبالله وبالله في سبيل الله، اقصد تعيش لله وتعيش بالله بإعانة الله لك وتسديده وتوفيقه، وبالله اي في سبيل الله تنطلق وتعمل. ما اجملها عيشة حين تحب الله، تحبه بكل كيانك. وكما قيل: المحبة نار. المحبة نار تحرق في القلب كل ما سوى المحبوب. لا تدع في القلب الا المحبوب الله. حين
تحب كل ما تحب كل ما يحبه الله وتبغض كل ما يبغضه الله فتصير عبادة الله التي أمرك بها قرة عينك وسعادة نفسك وجمال روحك وإمتاع حياتك وهي عيشتك ومماتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم موحدين. حين تعيش لله تحب الله تحب من يحبه الله وما يحبه الله فتعيش بالحب تعيش بالحب ثم ترجو على هذا الحب ثوابا ورهبة تنطلق بالرجاء وتخاف وتحذر عدم القبول والهلاك بالنار فتخاف من الله فتنطلق بهذا العصفور كهذا العصفور رأسه محبة الله وجناحاه الحب والرجاء فتطير وتأوي إلى قناديل معلقة بعرض الله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نعم هذا حال المؤمن المؤمن الموحد الفائز المنطلق الى الله. نعم اقول والله 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 ما اشقى واسعد من عصى الله. اقول والله 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 العصاة اشقى الناس اشقى الخلق الكآبة تحوطهم والذل يملا قلوبهم والشياطين تستفزهم وتؤزهم وتمنعهم عن الوصول الى الله فهم في ضيق ولو كانوا في القفوف وهم في حزن ولو ملأ بيوتهم الفرح والسرور وهم في كآبة. اللهم تب على عصاة المسلمين. اخي العاصي اخي العاصي لما تصنع بنفسك هكذا لما تهلك نفسك لما تؤذي نفسك لما تحزن نفسك لما تضيع نفسك لما تسد على نفسك تسد عنك ابواب السعادة وتغلق عنك ابواب الرحمة وتفر من الرحمن الرحيم لما لأجل من وفي سبيل من اخي العاصي عد الى الله يقبلك وتب الى الله يرحمك واستغفر الله يغفر لك. اللهم تب علينا توبة نصوحا يا من ظننت ان في المعصية لذة كلا والله انت واقف لذة منقضية تعقبها ندامة ثم النار. يا من ظننت ان في معصية سعادة كذبت ورب الكعبة. فالمؤمن لا يعصي الله ابدا الا والحزن يباشر قلبه. فاذا عصيت ولم تجد الحزن يباشر قلبك فاعلم ان قلبك مات على قلبك. اللهم احي قلوبنا يا رب. اذا وجدت نفسك تقع في معصيه ثم لا يباشر الحزن قلبك فاعلم ان قلبك مات تنزل عليه صياط العقوبة وهو لا يصبر. ويوم تحق الحقائق وتظهر الخفايا ستأكل أصابعك ويديك حسرات ستأكل يديك حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا أخي العاصي أخي العاصي إذا عصيت فاعلم أنك تعرضت لحرب الله فهل أنت تطيق حربه تطيق عذابه تستطيع أن تواجهه تملك أسلحة كأسلحته، تملك جنودا كجنوده، تملك عددا كعدد الملائكة عنده. أخي العاصي ضيعت نفسك، ارجع وتب، تب تب قبل أن يهلكك الملك، تب قبل أن يجيد لك الملك الجيوش فقد توحد فقال سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يصنع ان ازيد؟ كلا كلا. نعم، لما ارسل ربك على قوم نوح حجارة من 60 مندورة مسومة عند ربك، ارسل عليهم حجارة، طيب ابابي طيور صغيرة، كل طائر يحمل فيه يحمل 3 احجار، في فمه حجر وفي كلتا رجليه في كل منهما حجر، فيلقي الحجر الذي في فمه على الفيل او الدابة التي تحمله فتحمل، ويلقي حجرا بيمينه على القائد الذي يقود الفيل او الدابة فيهلك، ويلقي الحجر الثالث على الذي يركب خوفا. كيف يصنع هذا الحجر؟ انتبه، كان هذا الحجر كما يقول اهل التواريخ ينزل على رأس الرجل فيخرمه، يفتح رأسه ويدخل الحجر فيكون مثل ما يسمونه في هذه الايام في الرصاصات البلاستيكية، تدخل ثم تنفجر داخل الجسم فتتفرق الجزايا في كل منطقة، فيظل الجسم من الخارج كأنه سليم والأعضاء من الداخل مفتتة مفتتة، فيمشي فيتفرق عضوا 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 حتى يهلك تماما. اسمع، ربك توحد بأمان، قال وأنزلنا وأرسلنا عليهم حجارة من 60 منظور مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يا رب لطفك، اللهم اغفر لنا، لا تؤاخذنا بما فعلت امهاه منا، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. اخي العاصي، انت لا تطيق حرب الله ولا تطيق عذاب الله، فالحد الوحيد معك والسبيل الوحيد لانقاذك ان ترفع رايه الاستسلام، ان تستسلم للملك العلام، ان تتوب وترجع وتقول يا رب ظلمت نفسي فاغفر لي انك انت الغفور الرحيم. اتقولونها يا شباب ام انكم عندكم فاضل تحاربون الله؟ اللهم ارزقنا في هذا المجلس توبة وتقبلها منا وثبتنا عليها الى يوم نلقاك يا رب. نعم اخوتا، اذا تبنا فكيف ننطلق الى الله؟ نعود مرة اخرى مع بداية البداية، كيف ننطلق الى الله؟ قلنا ان اول ما ترجع تضع الدنيا تحت قدمك، تضع الاخرة نصب عينيك، فتراها دائما في كل حركة في كل سكنة في كل لحظة، امامك خلفك عن يمينك عن شمالك عن قراءتك. اذا رأيت جمعا غفيرا تتذكر القيامة، اذا رأيت خوفا عظيما تتذكر النفس الخوف، اذا رأيت نار تتذكر النار،
اذا رايت الرؤوس المسويه فتذكر شكل اهل النار، اذا رايت نعيم جنه حديقه جميله غناء فتذكر الجنه، وهكذا يتعلق قلبك بالآخرة تعلقا تاما وتنسى الدنيا. ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كرائب استظل في ظل شجر ثم راح وتركها. إن فعلت ذلك فهذا أول فتح لله عليك. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم أبواب الجنة. يفتح الله لك هذا الباب فتفتح وتقر عينك وتدخل. فإذا تمكنت في هذا الباب فتح الله لك بابا آخر، باب العلم الشرعي. أن تتعلم ماذا؟ ما يرضي الله فتفعله، وما يسخطه فتجتنبه. هذا أصل العلوم، أن تتعلم لتعمل، تتعلم ما يحبه الله ويرضاه فتفعله، وما يبغضه الله ويسخطه فتتركه. وتكلمنا في العلم اللقاء الماضي لما فيه كفاية، وقلنا ان الجهل جهلان، جهل العلم وجهل العمل. فرب عالم لا يعمل بعلمه فهو جاهل، بل اجهل الناس. فقد اجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان كل من عصى الله فهو جاهل، او الرواية اخرى على ان كل ما عصي الله به فهو جهالة. وهنا نقطة اود ان اثيرها وبسرعة تعليقا على مسألة العلم. بعض اصحاب المناهج في الدعوة في عصرنا وفي مجتمعنا يظنون ان العلم مرحلة وتنتهي. يقول هؤلاء السلفيون اصحاب علم وبعدين. ما فيش وبعدين، العلم وظيفة الحياة الى ان تموت. الى ان تموت، مش علم يعني ندرس كتابات واكتب عقيدة خلاص خلاص نقوم ننتقل لمرحلة ثانية، لا، العلم الى ان تموت. كما قال الإمام أحمد مع المحفرة، إلى المحفرة إلى المحفرة. ولكن لا يمنع أن تجمع بين العلم والعبادة والدعوة وواجبات المرحلة الأخرى، لا بأس. لكن العلم لا ينتهي، لا ينتهي إلى أن تموت. يجب عليك ان تطلب العلم. ورحم الله بعض السلف حين قيل له الى متى تطلب العلم، فقال لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم اسمعها بعد. انت تدري متى تسمع الكلمة التي تنفعك؟ لعلك حتى الان لم تسمع الكلمة التي سيهديك الله بها وتدخل بها الجنة. لعلك انت لا تدري. كما اننا في الطعام دائما نذكر، اشمعنى في الاكل نفتكر؟ يجي يمسح الطبق للاخر، قل له ليه؟ يقول لك انه لا يدري في اي طعامه حدث البركة. يخلص الطبق على الاخر، وخلص عمرك للآخر في طلب العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا يا رب حجة لنا لا علينا. نعم اخوتنا، العلم الى الممات، الى ان تموت وانت تطلب العلم، وانت تطلب العلم. ثم الباب الاول في طريق الهداية أن ترفض الدنيا وأن تقبل على الآخرة. ثم الفتح الثاني أن تتعلم ما يقربك من الله فتفعله، وما يغضب الله فتتركه. الباب الثالث الذي يفتح لك في بداية الهداية أن يفتح لك باب القدس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية.
التي تهدأ فيها الأصوات والحركات، فيصبح لا شيء أسبق إليه من ذلك. فإنها الأماكن الهادئة الخالية تجمح عليه قوى قلبه وإرادته، وتسد عليه الأبواب التي تفرق همه وتسدد قلبه، فيأنس بالله ويستوحش من الخلق. نريد أن نصل إلى هذه الدرجة إخوتاه. عن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: رجل يجاهد بنفسه وماله، ورجل في سعر من الشعار يعبد ربه ويدع الناس من سخطه. الحديث متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه يطير على متنه كلما سمع ريحه او قرحه طار على متن فرسه يلتمس الموت والقتل مكانه. الله اكبر. شفت الرجل ده؟ يا رب اجعلك هؤلاء. انتوا ما سمعتوش الموضوع ولا ايه؟ هما ما زالكم ثابتين في الارض قوي؟ ما حدش اتحرك مع الحديث الجميل ده؟ اقول تاني؟ طب صلي. اللهم صل على النبي محمد واله. يقول صلى الله عليه واله وسلم: ان من خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه يطير على متنه. خلي بالك من كلمه ايه؟ يطير. ده مش ماشي بالفرس، ده ايه؟ طيران. يطير على متنه كلما سمع ريحه او قرعه فرس. طار على متن فرسه يلتمس الموت والقتل مكانه. يا رب ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك بعد طول أجل وحسن عمل وجهاد في سبيلك. نعم، هذا رجل طيار على متن فرس لحد يسمع جهاد يطير. طيران على متن فرسه كلما سمع ريحة أو قرعة صار على متن فرسه يلتمس القتل والموت أينما كان. نعم يا سلام، نسأل الله أن يرد إلينا أمر الجهاد. نعم إخوتاه، ساعتها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واضعا حين قال لقائد الجيش: أوقفني موقف الموت وهبني أن عيش موت، أقمني موقف الموت. فقال له: تريد موقف الموت؟ قال: نعم. قال: ها هنا يا شيخ. وأوقفه، فطار شيخ الإسلام إليه يقاتل ويقتل ويضرب ويرتقون منه، ورجع هليما. احرص على الموت ترهب لك الحياة. نعم، نفس الموقف لنور الدين زنكي. نور الدين محمود زنكي هذا الرجل العجيب من العجب العجاب، من العجب العجاب. نور الدين محمود زنكي هذا كان حسيبا جدا في امره، هو الذي ربى صلاح الدين، ربى صلاح الدين الايوبي، وكان هو عم صلاح الدين الايوبي. نور الدين زنكي كان يقود الجيوش بنفسه، ودخل ادخل عليه مره وهو يجول في خيمته يغدو ويروح ويعود ويروح في الخيمة ودموعه تخش حتى أطرقت ثيابه، فقيل: مالك أيها السلطان؟ فقال: مالك لا تدري مالك الصليبيون في بيت المقدس ثم تسألني مالك؟ دي حاجة عايزة سؤال. كان نور الدين محمود يلقي نفسه في مواطن الموت، فقال له احد العلماء، ونور الدين محمود كان يصحب معه باجتهاد العلماء وكانوا يحدثونه بين الصفوف يوم الحديث بين الصفين، وكان يفتخر بهذا ويقول هذا موضع لم يسمع فيه الحديث احد قبلي. ولحى لحى يفتخر، هم دول القوات. كان يرمي بنفسه في مواطن الهلكة، مواطن النار، ثم يخرج رجلا ثابتا خلفا، فكانوا يقولون له يا ايها السلطان اعزك الله لا تعرض نفسك للهلاك، فانك ان مت ضاع الاسلام. رجل احيا الجنان ويقود الكتائب ويفوز وينتصر ويذهب ويدين، وضع المقود لقرائب يعني لغاها والقى الربا واقبل بيوت البغايا وطهر البلاد واقام الشريعه. فيقولوا له يا ايمان لا ترمي بنفسك في مواطن الهلاك، بس ما كانتش اوصى لها انا زي دلوقتي، لها كان بجاب اياك ان ترمي نفسك في مواطن الهلاك فانك ادمنت ضاع الاسلام. فضرب الذي امامه وقال ويحك إياك أن تقول مثل هذا الكلام. قال ويح إياك أن تقول مثل هذا الكلام يا كذاب، ومن أنا ومن أنا؟ أنا محمود الكذب، يقول عن نفسه هكذا، أنا محمود الكذب، لو في خير لرزقني الله الشهادة. يقول لو كان في خير لرزقني الله الشهادة. ثم كان يدعو فيقول اللهم اغفر لمحمود المكاش العاصي الكذاب الكذب، يذم نفسه بين يدي الله. نحن لا نقول ان هذا الكلام يجوز، ولكن انظر لهذا الرجل وكيفية ذله بين يدي الله، بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكيفية ذمه لنفسه، وكيفية قوله حين يرد على رجل، نعم رجل على متن فرحه، طائف على متنه، يلتمس الموت والقتل مكانه، يلتمس الموت والقتل مكانه، هذا هو الاول. والثاني ورجل في راس شعبه من الشعاب او قط من هذه الاوديه يقيم الصلاه ويعبد ربه حتى ياتيه اليقين، ليس من الناس الا في سبيل خير. خذ الحديث الثالث وعن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجا؟ فقال اطلق عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه الحديث ايها الاخوة تدل على فضل العزلة، وكان السلف يؤثرونها ويمدحونها. قال عمر بن الخطاب خذوا بحظكم من العزلة، وقال سعد بن ابي وقاص، والله سعد بن ابي وقاص تعرفونه خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول من رمى بسهم في سبيل الله. سعد بن ابي وقاص قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه ولم يسمعهما لاحد غيري. في غزوه احد قال ارم سعد فداك ابي وامي، ولم يقلها لاحد غير سعد. سعد بن ابي وقاص كان مستجاب الدعوه، وكلنا يعرف دعوته على الرجل الذي دار عليه. قال اللهم ان كان عبدك هذا قام هذا المقام رياء وسمعه فاطل عمره وادم فقره وعرضه للفتن. فرؤي هذا الرجل بعد ذلك وهو يمشي في السوق يخمس الفتيات ورموشه مدلسلة على عينيه. رموش طول من كبر السن ومرض ظهره مكسور ورموشه مدلسلة على عينيه وهو احد عاجز النسوان بالسوق. فكان يقال له اتق الله فيقول عزك شيخ كبير مفتون اصابته دعوة سعد بن ابي وقاص. سعد بن ابي وقاص هذا الخال الصالح يقول لوددت ان بيني وبين الناس بابا من حديد لا يكلمني احد ولا اكلم احدا حتى القى الله عز وجل. وقال عبد الله بن مسعود لاصحابه كونوا ينابيع العلم مصابيح الليل احلاك البيوت تدل القلوب خلقان الثياب تعرفون في اهل السماء وتخفون على اهل الارض. هذا كلام حق جميل يستحق ان نقف معه لحظة. عبد الله بن مسعود عالم كبير حظ من احباب هذه الامة. قال صلى الله عليه وسلم فيه عليكم بهدي ابن مسعود. عليكم بهدي ابن مسعود. وقال من اراد ان يسمع القرآن غطا طريا فليسمعه من ابن ام حرب. ويقول ابن مسعود اخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 سورة طرية ساعة انزلت. ابن مسعود يوصي ولما يوصي ترى عدالك كده وتحفظ وتسمع وتحفظ لانه كان مربي كان معلم مربي له مجموعة من الطلبة بيعلمهم ويربيهم ويوجههم كان عارف. الصحابة بيرجعوا اليه ابو موسى الاشعري لما شاف حلقة في المسجد مبتدعة زي الصوفية كده بيقولوا له سبحوا 100 وكبروا 100 وهللوا 100 سري على عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يقول له عملت ايه؟ لما قال ابو موسى الاشعري عبد الله بن مسعود رايت اليوم في المسجد شيئا ولم ارى الا خيرا. قال ماذا رايت؟ قال رايت كذا كذا. قال ما صنعت؟ قال لم اصنع شيئا حتى اتيك. ارتحت الاول. وكذلك حذيفه لما راى الناس معتكفون ورايه انه الاحتكام رجع الى من؟ الى عبد الله بن مسعود وصدر عن رايه. فكان عبد الله بن مسعود مرجع الصحابة في العلم وملكتهم. كان عالما جهبدا قوي الرأي شديد الحجة صلبا في الحق ثابتا عليه معلما مربيا. اسمع نصيحته بعد الأذان. كونوا يا نبيع ينفح منكم العلم. كونوا يا نبيع العلم مصابيح الليل اي كثير القيام بالليل. البيت الذي يصلى فيه بالليل يقرا فيه القران يبدو لاهل السماء كما تتراءى الكوكب الذري في السماء. يبقى بيتك منور لما تقرا القران بالليل وتقوم الليل. نسال الله يرزقنا واياكم قيام الليل. يبقى بيت منور لاهل السماء. مصابيح الليل احلاس البيوت. الحلم هو الفراش المهترس. الفراش الذي يلقى ويطرح في الليل فلا يتحرك من مكانه. شوف كده لما يكون عندك حصيرة او سجادة قديمة لا منها وصلاها وركنها تتحرك من مكانها تطلع تروح تيجي ابدا. احلال البيوت يعني يكونوا مقيمين في البيوت بصفة دائمة. طبعا كل هذا سينضبط بعدم التفريط في صلاة الجماعة وحضور مجالس العلم والمشاركة في الخير. وإنما الاعتزال يكون عن الناس بالشر كما قلت. مصيبة سوداء جديدة أن تجد الأخوات المنكبات ماشيين في وسط البلد بيتفرجوا على البشرين. هذه مصيبة. هذا لا يكون. هذه ليس صفة. ليست صفته. انما انت ممن قال الله لهن وقرن في بيوتكن فلا تخرجي من المصيبة. انه شارع الحسب الزحمة الموت اللي نزلت اضطعتها الوقت الموت الاستواعي ملابس بلايس يلاقي بعض اخوات من اخوات وسط الزحمة دي لا يفوز حرارة كيف تمشي في وسط هذا الكم من الزحام؟ لا ينبغي. اقيمي في بيت وزوجك ياتي بهذه الملابس دول جزء مش فاضي مش فاضي ياخذ يوم اجازه طيب بيتغلب وبيجلبوه يجيب حاجات غير زي بعضه اولى من ان تكوني سبب فتنه اولى من ان تكون هذه صورتك فطاقه في الاسواق ولاده كثيره تخرج من البيت وقرن في بيوتكن والقراءة الأخرى وقلنا أي كنا أصحاب وقار
من فضلك اقتنع الشريف.